على أن أخوة الإيمان أعمى لأنها تسقط أخوة النسب. يبين أن هذه الأخوة تسقط أمام أخوة السبب. وبالتالي ينبغي أن تفهموا أن ما آخى الله به بين المؤمنين هو سبب طويل، وهذا لا يتعلق بالأخ فقط، لأن النسب يترتب عليه أن يكون أخا، أن يكون أخوك أو أن يكون أبوك أو غير ذلك. فما كان من ذلك من أنه أخوك أو أنه أبوك أو غير ذلك فكلها سواء. قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم، يعني لو كان ابنك فيبقى ابنك في الله أفضل من ابنك من صلبك، وأبوك في الله خير لك من أبيك الذي أنت من صلبه، وأخوك في الله أفضل وأقرب إلى الله عز وجل بك ولك من أخيك الذي من صلبك. هذا الكلام يعني ماذا؟ يعني أن المؤمنين لا بد أن يتفاعلوا بلغة الأخوة، وأنهم بينهم رباط كبير جدا. هذا الرباط سمي أسماء كثيرة في الشريعة، إما سمي أخوة إنما المؤمنون إخوة، وسمي ولاء المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، سمي ولاء وسمي أخوة. إذا الأخوة الإيمانية هي ولاء في الله عز وجل. وما معنى ولاء؟ ولاء وليا يعني قربا ودما وصاحب، وأصل الولاء من المحبة، أصل الولاء من المحبة الباعثة على النصرة والطاعة. وبالتالي المؤمنون بينهم حب، بينهم نصرة، بينهم طاعة في الله عز وجل. هذه النصرة لا تكون لزوات الأجساد ولا تكون للحم والعظم، فأخي في الله ووليي في الله ليس لطوله ولا لعرضه ولا لقصره ولا لحسبه ولا لماله، إنما وليي في الله وأخي في الله لماذا؟ بناء على ماذا؟ بناء على الدين الذي جمعنا، وبناء على الدين الذي دلنا به، وبناء على الدين الذي دلنا به. وبالتالي لابد أن نفهم أن أصل الولاء المطلق وأعلاه ما يكون لله عز وجل. قل إن ولي الله، قل أغير الله أتخذ وليا، إن ولي الله. إذن ومعنى أنت تولي ربك وتحبه حبا يبعث على مناصرته وطاعته، ثم يتفرع ولاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فتحبه حبا يبعث على الطاعة والمناصرة، ثم تحب من آمن بالله ورسوله، ثم تحب من آمن بالله ورسوله، فيكون بينك وبينه صلة الولاء التي تسمى بلغة أخرى سمة الأخوة، الأخوة السببية. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، حتى أن الرجل كان من الأنصار ليعرض على المهاجرين كل ما يملك، يختار منه ما شاء حتى لو كانت قصاصة كالزوجة، فإن الملبس يمكن فيه المشاركة، وإن الفرش يمكن فيه المشاركة، والدابة والدار والطعام والإناء، لكن الذي يمكن فيه المشاركة الزوجة. ومع ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حتى الأمر الذي لا يقبل المشاركة يقول لك إن لي أكثر من زوجة، اختر أحدهما وطلقها ولا تزوجها، من شدة المؤاخاة أعلى مراتب الصحابة على الإطلاق، نسأل الله أن يحق لديهم على خير وأن يرزقنا ما رزقهم من الإيمان. فالأخوة والإيمان ليس كما نراها في أحوالنا وليس كما نراها في وضعنا. لماذا؟ لأن من الناس من أخذ من هذه الأخوة وفر عليها كفريع أدنى وليس أعلى، ثم ألزم أهل ذلك الفرع بأن يكون بينهم ما بين أهل الأصل. إن أخواتنا عباد الله وولاؤنا في الإيمان، وليس أننا من الإخوان ولا من السلفيين ولا من الصوفية ولا من الجمعية الفلانية ولا من الجماعة الفلانية. إن قوما عز عليهم معنى الإيمان ورأوا من القربة أن يجتمعوا فيما بينهم على بعض الأنفار والأشخاص، ثم يطالبون بعضهم البعض بتلك الأخوة العامة، الأخوة الإيمانية، فيطبقونها فيما بينهم ويلزمون بعضهم بعض في ظل ذلك التفريع الذي فرعوه من عندهم. ليس شرط أن يكون ذلك التفريع منكر، لكنه فرع، ودائما يكون الفرع أقل من الأصل. ومن الخطر أن يكر الفرع على الأصل. لو أننا عائلة كبيرة ولنا عزوة ولنا عصبة في بلد من البلاد، والناس كلهم يعرفون أن هؤلاء بنو عائلة فلان وعصبة عائلة فلان وأبناء عائلة فلان، هل يكون من العقل أن يأخذ بعض أفراد هذه العائلة التي لا هناك عزوة؟ وأنتم تعرفون أن العدد في حد ذاته عزوة، وأن العدد في حد ذاته قوة. صحيح ليس قوة مطلقة، لأنه قد يكون عدد ضعيف، لكن العدد في حد ذاته قوة. لو أننا في شأن من الشؤون وذهبنا 100 رجل لشك أن ذلك له أثر من أن يذهب منا 20. هل نتصور أن يأتي آل هذه العائلة أو القبيلة بما لو من عزوة وعصبة باجتماعهم وانتمائهم أن يأخذ بعضهم ناحية ويكونون فرعا من أبناء عائلة فلان، وكل من يكون معهم يتسمى بذلك الفرع؟ هل نتصور أن هذا الفرع من العائلة والقبيلة سيكون أقوى وأعز من الانتماء لعموم العائلة والقبيلة؟ الجواب لا. مقتضى العقل ومقتضى العرف ومقتضى المشاهد أنه لما تبقى في البلد وفوز أعمامك وأخوانك وأجدادك وأولاد أعمامك وكذا وكذا تستشعر لم بيت فلان، لما تأتي القاهرة ولا أحد يعرفك وعندك ولدين ثلاثة وتزوجوا وأنجبوا كل واحد منهم ولدين أو ثلاثة، يتكون منك فرع لا تستشعر أبدا تلك العزة وتلك القوة وتلك المهابة التي تكون لك وأنت في بلدك في وسط عموم عائلتك. حتى أنك تجد أن مسالكك وأنت في وسط عموم عائلتك تتصرف بنوع من العزوة والشعور بأن لك ملأ يتمالأ من أجلك. هكذا اضرب هذا المثل أو طبق هذا المثل من باب أن المسلمين لما آخى الله بينهم بتشريع ولائهم وانتمائهم لجسد واحد، وأنهم عزوة، وأن بعضهم يحوط بعض، المؤمن وأخو المؤمن يحوطه من ورائه لمجرد إيمانه. انظر إلى هذه العزوة. لو أننا في قرية عدد سكانها 1000 ونحن فيها 800 مسلم، نتعامل بالإسلام أو الإيمان واختلاف في الولاء واختلاف في الحب واختلاف في الطاعة والنصرة، حتى أنني عندما أطالبك وأقول إني أطالبك باسم الإيمان وبمقتضى خطوة الإيمان، تقول لي نقطة نظام لو سمحت، أصلا تبع الفريق الفلاني اللي أخذ من العصبة ركن، فتجد نفسك تتنصل من المطالبة العامة باسم المطالبة الخاصة، وعندئذ يكر الفرع على الأصل بالبطلان. لما كان المسلمين في مواجهات الحروب التتارية والحروب الصليبية لم يكونوا متشتتين إلا أفكارهم، لم يكونوا متفرقين إلا مذاهب، ومعنى مذاهب يعني فرق مرجئة قدرية خوارج معتزلة، وهذا التفريق مقبول لأنه معقول بمعنى ماذا؟ مش معقول بمعنى صواب، مقبول بأن هذا خروج من الصف أصلا. يعني لو أننا في بلد فيها ألف فيهم 100 مرجئة 100 قدرية 100 خوارج، يبقى عدد المسلمين كان 700، لأن هذه السلاسفها هي من الفرق النارية التي اختارت لنفسها الخروج كلها في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شز شز إلى النار. فلا نقول إن البلد دي فيها 100 مسلم، بل نقول إن البلد دي المؤمنون فيها الذين هم على الحق 700، طب فين 300؟ ده البلد دي فيها 1000 منتسبين للإسلام. نعم هم 1000 انتسبوا، لكن شز منهم من شز إلى النار. لما كان المسلمون في مواجهة أعدائهم كانوا لا يختلفون إلا بهذا الشذوذ، وهذا الشذوذ من شذ منهم شذ عن خارج الصف، أما من كانوا داخل الصف كانوا على قلب رجل واحد، كان إذا نادى فيهم المنادي نادى: يا أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون، لا يقول: يا أيها الإخوان، يا أيها السلفيين، يا أيها المؤمن، يا مدرسة اسكندرية، يا بتاع الشيخ فلان، يا بتاع الشيخ علان، يا صوفي، أبدا. وبالتالي لابد أن نعلم أننا نخسر كثيرا عندما نحن لا نمنع من الانتماءات ما لم تقطع جسد المؤمنين، نحن لا نمنع من الانتماءات ما لم تقطع في حبل المؤمنين، نحن لا نمنع من الانتماءات. أنا نفسي أنا لا أؤمن بالجماعات ولا أؤمن بالتحزب ولا أؤمن بأن تكون جماعة تختص بمفاهيم بمفردها توالي في نفسها وتعالي في نفسها، أنا لا أؤمن بذلك أصلا، لطالما من صغري وتكلمت ونظرت في ذلك، لكن أؤمن بالعمل الجماعي، لا أؤمن بالجماعات أبدا وأرى أنها من البدع، لكن أؤمن بالعمل الجماعي. لماذا؟ لأن ممكن يكون البلد فيها 1000 مسلم وكل 100 يتعاونون على عمل بخلاف العمل الآخر الذي تعاون عليه 100، لكن لابد أن تعلموا أن هذه الأعمال لا تفرق في الجسد ولا تقطع في الكعكة حتى يتحالف مع جزء من الكعكة أو يأكلها آكل في معزل عن بقية الكعكة، لأنها لما تقطعت صارت سبلة في البلع. لو أنت جيت لواحد جبت له فطيرة قطرها منك وجيت تحشيها له في بقه هيموت مش هيقدر يبلعها، لكن لما تقطعها له 10-20 قطعة ممكن كل قطعة يبلعها بسهولة، بالذات لما يكون بيبلع ولا يبالي، ونحن مع أقوام بتبلع لا تبالي، لا تبالي بالشرع ولا تبالي بحق، لكن تبالي بمراعاة أمريكا، بمراعاة إسرائيل، بمراعاة النصارى في الداخل، بمراعاة إلا حق ربنا سبحانه وتعالى، إلا حق ربنا سبحانه وتعالى، لا يراعى. ولما يجي واحد يقول طب الشيء الفلاني يقول لك أنت عتلي، أنت أصلك أنت ما أنتش داري، أنت أصلك مش فاهم الموضوع. أي موضوع؟ الموضوع أنه كان هناك كابوس يسمى طاغوت في كل الدول العربية بعد ما قسموه، الموضوع إن كانوا بيسموها الدولة العثمانية، ولما أسقطوها ظلوا يشوهوها في التاريخ لحد ما الناس بقت تسمع كلمة الدولة العثمانية تفتى عليها من كتر التشويه، بدل ما يذكروا إن الدولة العثمانية دي آخر خلافة، وإن كان كل البلاد دي تبعها، وإن كلهم كان إداريا تبعها، وإن البلاد دي كانت حامية حمى الإسلام ومبقية لبيضة الإسلام دون أن يستبيحها غيرهم، دون أن يستبيحها غيرهم من الكفار. لا، أبدا، الدولة العثمانية دي كذا وكذا وكذا وكذا. اقرأ في التاريخ الحديث، التاريخ هو معمول من أجل التشويه، اللي عملوه العلمانيون واللي عملوه الليبراليون واللي عملوه المغرضون، حيث تقرأ عن الدولة العثمانية بتنفع ليه. وبعدين بعد ما أسقطوها واستباحوا البيضة، قطعوا الفطيرة وعملوا للسودان ومصر وليبيا والسودان، وعملوا قسموا الدول في اتفاقية، في الاتفاقية المشؤومة اللعينة المسمى بسايكس بيكو. ثم جعلوا على كل البلد لمن قتل ما بقي منها من الإسلام باتجاهات بين الاشتراكية وبين الشيوعية وبين العلمانية، وقسموها فرنسا خلت شوية وإيطاليا خلت ليبيا ومصر خلت الإنجليز، وبعد ما ذلك قعدوا بقى دخل الاستخراج المسمين استعمار، يبدل 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 لحد ما بقينا بلدنا عرايا وشبابنا بغايا واخلاقنا بتاع، وبنحب الغرب جدا وبنتمنى العلم والفجور، حب الاختلاط، نشر المخدرات، اتصرفوا ثقافتنا، ضيعوا لغتنا، لغايه ما خلونا في النهايه اللي يتكلم باي كلمه شرعيه يبقى ارهابي. ونشر الإرجاء وجعل الأمور كلها هو إنك أنت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأنت مش هيسمعها ولا هو ولا براء ولا حاجة اسمها جهاد ولا حاجة اسمها إنما نحن إخوة ولا حاجة اسمها الولاء الذي يرجو جسد المؤمنين. أخي في الهند أو في المغربي، أنا منك أنت مني أنت بي، قطع الكلام ده كله. أنت في إيه؟ اتقطعت البلاد وكل بلد اتقطعت جماعات. تخيل، تخيل ان كل دي كانت كتله واحده، تخيل ان كل دول كان عصبه واحده، عيله واحده، عيله واحده اسمها عيله المسلمين، من الشام لاقصى الغرب لاقصى الشرق، ومن اقصى الشمال لاقصى الجنوب. كانت دوله المسلمين، فيها موريتانيا، فيها السودان، فيها المغرب، فيها تونس، فيها العراق، فيها الخليج كله، فيها تونس، فيها اندونيسيا، فيها ماليزيا، فيها جزء من الصين، كان فيها جزء من اوروبا، كان فيها جزء من مصر، وكان داخل، كان داخل الدوله العثمانيه، وكان بيحكمه من الاسدان. اتقطع العيله، راحت اتفرقت العيله، بقى واحد صايع، واحد عبقري، واحد غلبان، واحد درويش، واحد مش شايف حاجة، واحد مش عارف حاجة. اتقطعت العيلة بعد ما كانت عيلة، إذا ظهرت، إذا قالوا الله أكبر فبال كفار على أعقابهم، إذا قالوا الله أكبر لماذا؟ لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعطيت إذا استمسكت بإيمانها عطايا لم يعطاها أمة غيرها، من هذه العطايا أن تنصر بالرعب، أن تنصر بالرعب. يبقى الجيش بيستعد، كان في زمن عمر الجيش يبقى بيستعد، ودوكم بيجهزوا تسليم البلاد، بيجهزوا هيسلموا البلد ازاي، لسه الجيش هناك ما خرجش. النهارده احنا بقينا عالم في اكلنا وشربنا وحياتنا، حتى في شريعتنا، حتى في ديننا، بقى مش من حقنا نطالب بيه. اللي هيطالب بشريعته يبقى مجرم. حتى المسلم بيقول المسلم مش وقته، حتى المسلم بيقول المسلم مش المرحلة دي. تقول لهم انتوا معترضين ليه على حازم ابو اسماعيل؟ يقول لك رجل عنتري. من ليس رجل المرحلة، من رجل المرحلة ايه؟ رجل المرحلة يدور على حاجة ناكلها. احنا مش شحات، احنا محتاجين كل واحد يبقى عامل جنيه بجيب، عايزين ناكل ونشرب وننام، عايزين ندخل نشوف واحد ياكلنا. طب ده عليه هنمد بعد شويه. اذا مد على الامام كانت تنتظره، ستنتظرنا الجنان. وان مد على غير ذلك نعوذ بالله ان نكون في النيران. لسنا اهليين نكون انهينا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الله. احنا مش عايشين بمبدا احيينا النهارده وابني بكره. لا، ايه اللي خلى الناس بقت قرش اهم حاجه عندها؟ صلي يا حاج، والله ما بفضل. بتصلي يا اسطى؟ والله ما، ده الواحد بيشتغل زي الطحونه. صلي يا فلان، مش عارف كذا كذا. فيبدا يقول ايه؟ يقول له انه يعني الدين ده بقى بعيد، الدين بعيد. ولو بيصلي يصلي الجمعه، لو بيصلي يصلي الجمعه وغير. لماذا؟ لاننا لم نربى على اننا به نكون وبغيره نكون. دينك لحم ادمك، انت خلقت غياب الدنيا لكي تكون عبد. شرفك الله بان خلقك من ابوين مسلمين، فينبغي ان تستمر على المسيره وتختار لنفسك ما ينفعك عند الله. والامور عند الله مساقين الصدقه، ليس بامانيين ولا امانيين اهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به. الله عز وجل خلقك لذلك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وبالتالي قدم لنفسك ما ينفعك عنده، لانه انباك فقال: وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. هذه المفاهيم وهذه الاصول غابت عن كثير منا. فبقى الواحد منا ممكن يموت ابنه ويطرده في الشارع لو ما نجحش في الامتحانات، لكن كونه يعمل خشوع عفو ويصلي بانه بيوالي، بانه بيعالي، بانه بيحب في الله، بانه بيرغب في الله. لا، فعقدنا، فسدت اولادنا، وعقد نسائنا، وعقونا اولادنا، وفسدت بلدنا. اسمع المشاكل، الواحد بيتصل بيه ناس وبيخبروه مشاكل. انا بكاد ان انا احس ان عيني هتطلع من مكلتها. لا اتصور ان يكون في مجتمع المسلمين مثل هذه المشاكل. انما لما ضيعنا ضعنا. لأن الحفظ من الله عز وجل، والله يحفظ أولياءه، فإحنا تركنا. فالموضوع صار اختبار وصار تخبيط. فباختصار، نحن إخوة بربط الإيمان، ربط الله بيننا بربط الولاء، لا ينبغي أن نقطعه بغير ذلك. إن تجمع بعضنا في عمل من الأعمال لا يكون ذلك سببا لأن يقطع ذلك الجزء عن جسد المؤمنين. لأن المؤمنين ينبغي أن يكون قوة على من سواه. لابد أن يكون ولاؤهم ورباطهم. أنا منك وأنت مني، باسم الإسلام، باسم الدين. وليس هذا نافلة، ليس هذا نافلة. لابد أن نفهم ذلك. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، ويفهمني وإياكم، ويشرح صدري وصدركم للحق، ويجعلنا وإياكم من عباده، ويجعلني وإياكم من أوليائه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بايمان الى يوم الدين. واصلي واسلم على رسول الله صلاة أحافظ بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لابد أن يكون كل واحد منا على وعي من هذه المسألة، وأنها ليست متأثرة الأمور. إن كثيرا من المعلمون الولاء، ويعلموننا البراء، ويعلموننا الحديث الدنيا حلوة خاطرة والله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فبايع النفس فمبقها أو معتقها يا ما تمشي في سكة توبق نفسك يا ما تمشي في سكة تعتق نفسك نسأل الله يجعلنا وإياكم من العتقاء فمن يدعي أنه بانتمائه وببلورته وبموثقته يحب الكل أقول هذه الدعوة تكذبها الرقائق لأنه عندما يخاصمك باختيارك عندما يخاصمك في سياسة بوتقتك تتنكر لك شوف الناس كانت بتعمل ايه مع بعضها في الانتخابات عشان ده اخباري وده سلفي كانت بتوصل اشياء يندلها الجميل وكلهم مؤمنون وكلهم مسلمون لكن ما الذي جعلهم يحنكون بعضهم على بعض الانتماء لو كان الكل يتصرف من منطلق اننا خادمي الشريعة وأننا عبيد للملك الملك الحق المبين وأننا أعظم الشرف ومما زادني شرفا وكيها وكانت أخمصي تطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيي هو ده الشرف الشرف أنك أنت لما ربنا يقول في القرآن وعباد الرحمن تبكي بالدمع وتقول يا رب يا رب اجعلني منهم يا رب ادخلني فيهم يا رب لا تبتليني بما يخرجني منهم وعباد الرحمن انظر الى التشريف اضافتهم الى اسمه الرحمن طب هم الباقيين دول ايه؟ الباقيين المسلمين لكن دول صفوه فدائما التشريف مش ان انت تقول انا من الفلانيين أو أنا من العلانيين ليس هذا هو الشرف الشرف أن تنطلق وأن تكون مع الأصل وألا تتلبس بفرع يكر على القصد بالبطلان طبعا كثير منكم قد يفهم كلام يقول لي يعني أنت بتاني على هؤلاء أو تملى أنا أريد من موعظة هذه أن أبين أننا تركنا قوة إلى ضعف وأننا تركنا عزة إلى مدونها وأننا تركنا شرف إلى مدونه وهو إنما المؤمنون إخوة وأننا أتصور أن المسلمين في مصر لو انتهوا إلى مبدأ إنما المؤمنون إخوة فكان قائدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان العلماء وهم المذكرون بحق الله فيهم لما ظهر قاتل مين؟ قاتل التتار وكانوا مسحوا البلاد من قبل مسحوا الشام وبغداد ومسحوا وجم عند ما خلاص هيمسحوا بقى بعدها ايه اللي حصل؟ قام القيس بن عبد السلام عالم لم يكن امير جماعه كذا ولا كبير جماعه كذا ولا رئيس جماعه كذا انما كان عالما ربانيا مشهود له بالعلم كانوا يسمونه امير هو أمير المؤمنين العلماء أو أمير العلماء رضي الله عنه رحمه الله العز بن عبد السلام ماذا فعل؟ دان في الناس بالجهاد وخطر فيهم وحسهم وأفتى الفتاوى تلك الفتاوى لماذا؟ ليبين لهم ما ينبغي عليهم قال الناس هما فقاتلوا خلف قدس وانتصروا بفضل رب العالمين لو كان الناس يتبعون أحزابا فنادى في الناس لأجابه الناس إن أمير جماعتنا ما أفتلناش إن لسه ما خدناش قرار في جماعة بتاعتنا إن لسه ما قررناش في الفريق بتاعنا فيظهر الحقوق وتظهر الأمور يعني مثلا تعال أمر إلى خيبتنا التي نحن فيها في مصر خيبة أنا أسميها خيبة هل نحن من الضعف ومن القلة ومن المهانة ومن قلة الرأي ومن قلة العلم أن نختلف على المرشح بحيث إن أعدائنا يرون أننا ذوي قوة بجمعنا وأننا ذوي قوة لوحدة رأينا وأننا ذوي قوة هل لكن انظروا دول اختاروا ده ودول اختاروا ده ودول اختاروا ده وبقى سياسة وبعد تفتيت وبعد كرب ويضيع الحق في النص. ليه؟ بعد ايه؟ لان المهم هو راي الجماعه وراي الفريق وراي الحزب. انا لا انهي على الحزب ولا يفهم احد من كلامي اني اجرح في احد او اعين. انا ليست هذه طريقتي. لفرض منكم من يسمعني من سنين بغض النظر عن قله شاني وعلو، هذا امر بيني وبين ربي. اسال الله ان يكرمني عنده، واسال الله ان يتقبل مني ومنكم ويرفعنا عنده، وان لا يجعل حجتنا ولا امرنا بيننا وبين بعضنا، بل نساله ان يزكينا عنده سبحانه وتعالى. ليس من طريقتي ان ويحب قول الحق ما استطعت بحسب علمي وبحسب ما مهدي اليه. فبالتالي اذا اراد احد ان يفهم مقالي فليفهمه على انه نوع تحذير من اننا نضيع مهابتنا بايدينا ونضيع قوتنا بايدينا وسنكون على اعدائنا وسيكشر لنا القاصي والداني وسيفرق بيننا، لأنهم يسيرون معنا من يوم سيد فيك ومن قبلها على باب فرق تسد، فرق تسد، وهذا هو الذي يحدث الآن، فرق تسد. لعلنا نبتلى والعياذ بالله بهذه المسالك، لعلنا نبتلى بأن يولى علينا طاغوتا آخر غير إسلام، طاغوتا آخر كانوا يستهزئون بنا انه تابوت نصر السادات بيسمع اولاده وبيفكر في الترشح من باب استهزاء بنا ومن باب انني ان لم اعد سيعود رمزا من رموزي، وان لم اتيكم سياتيكم رجل من رجالي، لانكم يا مسلمين لا تتفقون الا على انكم لا تتفقون، لا تتحدون الا على انكم لا تتفقون، لا تتوافقون إلا على أنكم لا تتوافقون. دي المسألة الوحيدة التي نتوافق عليها. كل منكم ينزل نفسه بأن يكون عبدا لله، كل منكم يعلم أنه مخلوق لكي يكون عبد وسيأتي ربه فردا، كل منكم يتعامل مع القضية من منطلق إيماني. إياك أن تتعامل معها من منطلق حزبي أو جمالي أو مناصرة شخص. إياك أنك تقول أنا مع فلان فشلت مواجهة، تبقى فشلت. أما ليه؟ قل أنا ما اخترت إلا ولاء لله وسأسير في هذا المسار قربة إلى الله، لأن النتائج بيد الله. مين هيمسك بكرة؟ في علم الله عز وجل، قدره الله عز وجل وكتبه عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. حديث ابن عمر عند مسلم: إن الله كتب مقاليد الخلائق وما هو كائن إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. مكتوب، لكن من سعي أنا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب؟ أنا إن اخترت الحق وشاء الله أن يغلب غير حكمته نافذة، لكن أنا يشهد لي عندهم أنني اخترت الحق. أنا إن نصرت الحق ووليت في الله ينفعني عند الله ولن يكون الا ما شاء الله. اوعى تفكر ان في دعوه معينه اسمها اعملوا كذا عشان يكون كذا، لانه ما بيكونش الا ما شاء الله. ما فيش حاجه اسمها تضرب الارض تطلع بطيخ، ما فيش حاجه يعمل كده عشان لازم يبقى كده. انت تعمل كده لان ده الحق، تعمل كده عشان ينفعك عند الله، تعمل كده لموافقه العبوديه، تعمل كده من باب المؤمنون إخوة، تعمل كده من منطلق الولاء والبراء، تعمل كده من منطلق الحب في الله والطاعة في الله والنصرة في الله، فعسى أن ينفعك ذلك عند الله. أما أنك تعمل كده عشان عندك، عشان بتعاين، عشان متحامل طائفة، متحامل فريق، عشان إحنا كده، إحنا واحد يقول لي إيه؟ يقول لي مش هنخالف قرار الحزب يا أخي، يقول لي عشان الحزب ده اللي يكون كتاب ربنا وسنة رسوله؟ اشمعنى بتستجيز المخالفة للكتاب والسنة باسم سياسة الفز؟ اشمعنى بتستجيز مخالفة للحق البين باسم سياسة الحزب؟ ينفع؟ ينفع يا راجل؟ يا راجل انت بتقع منك امور وبتفعل افعال وكبراء بيفعلوا افعال يعني لها كمين تصل بالامر الى حروب من الدين، ومع ذلك تقول لي العمل مؤسسي والدماء مؤسسي المنظم لا نخوف عليه؟ نحن عبيد لله، والله العظيم انا وانت عبيد لله، اتينا الى هذه الدنيا عبيد وسنخرج منها عبيد وسنحشر بين يدي الملك عبيد، وسيسائلنا هل قمنا بحق العبودية أم لا؟ فمن حققها نجا ومن ضيعها هلك. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فليلومن أي الناس. حتى لو أقيم عليكم أسأل الله عز وجل أن يفرج كربكم وأن يغفر لي ولكم وأن يهدينا وإياكم بما فيه رضا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يناصرون الحق وممن يعملون بالحق وممن يأمرون بالحق ولا يبتغون إلا وجه رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصرنا بالحق وانصر الحق بنا واجعلنا هداة للمهتدين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم استعملنا في طاعتك. اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم اغفر لنا ولا تكن علينا يعنا ولا تكن علينا. اللهم قيد لنا في بلادنا امر رشد يعز فيها اهل الطاعه ويذل فيها اهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم يا رب اجعلنا على قلب رجل واحد ان بين قلوبنا واحد كلمتنا سدد رميتنا ان بين قلوب قادتنا اجعلهم على قلب رجل واحد. خذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم يا رب جنبنا الشقاء وجنبنا الاختلاف وجنبنا التناحر. اجمع قلوبنا
وقيد لنا امر رشد يعز فيها اهل الطاعه ويذل فيها اهل
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.